أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآية تبين واحدة من القواعد والسنن الإلهية التي عبر عنها بهذه الجملة الشرطية، فيها شرط وفيها جزاء. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فالشرط هو تنصروا الله، والجزاء ينصركم ويثبت أقدامكم. وهي حقيقة طبعا تكررت في القرآن الكريم كثيرا، سواء بهذه الصيغة، صيغة الجملة الشرطية، أو بصيغ أخرى كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، نفس المضمون وإن لم تكن بصيغة الجملة الشرطية. ما معنى تنصر الله؟ والله غني عن العالمين، العالمين هم المحتاجون إليه، فما معنى تنصر الله؟ أنتم الفقراء إلى الله. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول: فلم يستنصركم من ذل، ولم يستقرضكم من قل. حينما يقول من يقرض الله قرضا حسنا، فالله محتاج إلى قرض أحد؟ أو إن تنصروا الله محتاج إلى نصر أحد؟ استنصركم وله جنود السماوات والأرض، وهكذا الآية تقول، وهو العزيز الحكيم، واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض، وهو الغني الحميد. وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا. فنصرة الله إذن ليس بمعنى نصرة بعضنا لبعض، لا، نصرة الله تعالى بنصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بنصرة أوليائه، بنصرة الحجج التي أمرنا باتباعهم، بنصرة دينه، بنصرة دينه وإعلاء كلمته، نصرة الله تعالى بتحكيم شريعته على الأرض، وتقريب الناس وتوجيههم إلى تطبيق أحكام الشريعة. هذه هي نصرة الله تعالى، نصرة السائرين إلى الله، والآخذين بطريق الناس، بيد الناس في طريق الهداية والصلاح. لما يقول عيسى عليه السلام: كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ في الطريق إلى الله، في الدعوة إلى الله، في الهداية إلى الله تعالى. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأنصار الله بمعنى ننصر من يأخذ بأيدينا إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا لعد الله تعالى نسبها له؟ وهي بالدقة ليست إنما تنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنصر الأئمة أو تنصر الدين. فلماذا الله تعالى نسبها إلى وقال إن تنصروا الله؟ هاي طبعا لها أكثر من معنى. أولا لإعطائها أهمية، أنت يريد يقول لك أنه صح أنت تنصر رسول الله، تنصر الأئمة، تنصر من أمرك الله بطاعته بحسب الحجج الموجودة في الزمان، حضور المعصوم يكون الحجة، وفي زمان غيبة المعصوم أيضا تكون حجج من نوع آخر، وهم العلماء الجامعون للشرائط. فالله تعالى لما ينسب هذه النصرة له لكي يعطيها زخما وقوة. إذا أنت بس يقول لك هذه نصرة لحجة الله يكون لها قيمة، لكن لما يقول لك ترى هاي بالحقيقة هاي نصرة لله تعالى، أكيد يكون لها قيمة أكبر وتعطي زخما أكبر. هاي أولا كما يقال النكتة الأولى أو الغرض الأول، أن يعطيها زخم أكبر لما ينسب النسبة، نسبة النصرة إلى الله تبارك وتعالى. والغرض الثاني أيضا يلفت نظرنا إلى الشرط. أنت هذه جملة شرطية فيها شرط: إن تنصروا الله ينصركم. يريد أن يقول أن نصركم لأولياء الله، لدين الله، لشعائر الله، إنما نسبها لله، يقول لك أن هذه لكي تقبل ولكي يعطى الجزاء عليها، وهو ينصركم الله ويثبت أقدامكم، لابد أن تكون خالصة لله تعالى. فلو قال إن تنصروا رسول الله ينصركم الله، ما راح تعطي هاي المعنى بأن يكون عملك خالص لله. لكن لما يقول إن تنصروا الله، يعني التفتوا أن تكون نصرتكم لدين الله، لأولياء الله، خالصة لله تبارك وتعالى، حتى يتحقق هذا الجزاء. ولا قد يكون هناك ناس خرجوا مع إمام زمانه، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاركه، لكن لأجل ماذا؟ يمكن لأجل غنيمة يحصلون عليها، أو يمكن لأجل مثل يفهمها هاي معركة عصبية قبلية، نحن أهل المدينة أوس وخزرج وهذول قريش مكة، أو صراع بين مكة والمدينة، يمكن يخرج للمحافظة على أي شيء آخر، أو يخرج لكي يبين هو فد رجل شجاع ومفتول العضلات وله إمكانية أن يقاتل بشكل جيد. هذا الخشنة قيمة، هذا نصر رسول الله، لكن ما قيمة هذه النصر؟ إنما تكون النصرة حقيقية ويترتب عليها الجزاء حينما تكون نصرة لله تعالى. في الرواية سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل لكي يبرز شجاعته، ويقاتل حمية، عن طائفته، عن قوميته، عن عشيرته، عن مدينته، بأي عنوان، ويقاتل رياء، كل واحد لنيته، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو المعيار، ليس المهم مطلق القتال ومطلق حمل السلاح والمشاركة في المعارك، هذا يدل على أنه لا، لابد أن يمحص نيته. نريد الآن طبعا الآية لما تذكر هذه أشبه بالمقدمة مختصرة، الآية تدرون يستشهدون بها كثيرون في بياناتهم في خطاباتهم، آية بيان ينزل أول عنوان إن تنصر الله ينصركم، جيد، لكنه لا يحصل التفات إلى جملة من الأمور في هذه الآية. أولا، وإن كانت الآية أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يقرأها في القرآن الكريم جاية في سياق القتال في سبيل الله، وهذا هو المرتكز في الذهن، أن تنصر الله يعني في القتال وفي حمل السلاح، لكن لا، هذا معنى ضيق، هذا تحجيم للآية. صح، هو أوضح مجالات تطبيق هاي الآية هو القتال في سبيل الله، أن تنصر الله يعني بالقتال إلى جانب أولياء الله والدفاع عن دين الله، صح، لكن نصرة الله تعالى مفتوحة في مجالات عديدة. لما افترض يحصل مثل هذول الشبهات والإشكالات اللي يوجهوها الملحدين وغيرهم إلى الدين، وأنت عندك معلومات عقائدية ومعرفة جيدة وترد عليهم وترد على شبهاتهم وإشكالاتهم، هذه نصرة لله تبارك وتعالى. لما يحصل إساءة لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي رمز من الرموز الصالحة وأنت تدافع عنه، هذه نصرة لله تعالى ورسوله. لما تقوم بخدمة للناس، الناس عيال الله، لما تقوم بخدمة إنسانية تقدمها للناس، هذه نصرة لله تبارك وتعالى. لما الفقير واليتيم تساعده على فقره وعلى يتمه وتخفف عنه آلامه، هذه نصرة لله تعالى، لأن أنت إذا تركت مساعدة هذا الفقير وهذا اليتيم وتركت هذه الأرملة وتركت رعايتهم، ذولا سوف يعترضون على قضاء الله تعالى وقدره، هاي فشيء مهم كن نلتفت له. فلما تساعد هؤلاء الفقراء والمحتاجين وترعى الأيتام وت تحاول أن تزيل عنهم هذه الآلام. أنت نصرت الله تعالى ودافعت عن الله، لأن إذا تركت هذا بمعاناته سوف يتحول هذا ألمه إلى اعتراض على الله تبارك وتعالى. فأنت تدافع عن الله تعالى وتحمي هذا الفقير من الاعتراض على الله. هذا المعنى طبعا يمكن أن نفهمه من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لما يعني سئل أنه إيش دعوة هالقد أنت بهذا الزهود، وقميصك ترقع بي وترجع تلبسه، ويعتق ويصير بالي وانت ترقع بالقميص وترجع تلبسه، وبيدك الشريفة تتجول على بيوت الأيتام والأرامل وتوزع المساعدات. هذه مو مبالغة يعني، غيرك يكفيك المؤونة. ماذا كان جواب أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال لكي لا يتبيغ بالفقير فقره. يتبيغ شنو باللغة؟ معناها يعني يتغلب ويقهر. يقول لكي لا، هذا الفقير لازم التفت له، لازم اساعده، لازم ازيل عنه هذا الشعور، خصوصا اذا يشوف غيره مثلا عنده من النعم، وعنده مثل هذا يتيم ويرى الاخر عنده ما شاء الله اب وام ويتولوا رعايته، ويشوف مثلا ابوه استشهد في المعركه، فهذا راح يولد معاناه عنده واعتراف. أو إلهي ليش أني كذا وذاك كذا، أخوان اسمع مثل هيك كلمة، ليش أني هيك وذاك عنده وأنا ما عندي، صار اعتراض على الله تعالى. فلما تساعد إذن هذا الفقير وتكفل هذا اليتيم قد نصرت الله ورسوله، لأن أخرجت من حالة الاعتراض. لما تقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغضب لله تعالى وتمنع وقوع المعصية، هذه نصرة لله تعالى. لاحظ إذن، خلينا لا نفهم من الآية فقط معنى نصرة الله يعني القتال في سبيل الله، لا لا، في كل هذه المجالات توجد نصرة لله تبارك وتعالى. وفي كل مجال طبعا بمقدار ما تنصر الله تعالى، الله تعالى يعطيكم الجزاء، وهو ينصركم ويثبت أقدامكم. وكل ما تزدادون نصرة، شوف قد مجالات إذا نصرة الله، لا نتوقع فقط لازم إذا نأخذ السلاح ونذهب إلى القتال، لا، كل واحد في موقعه، أنتم كل واحد بحسبه. أنتم شباب ما شاء الله كلكم ربما أو أكثركم، ويوجد معكم شباب آخرين، هذا يمكن ما يصلي، وهذا يمكن هذه المرأة ربما ما ملتزمة بالدين، هذا تمرد على الله تعالى، عصيان لله. فلما أنت تصلحه، تأخذ بيده، تأمره بالمعروف، تنهى عن كذا، نصرت الله تعالى. شوف مجالات نصرة الله مفتوحة أمامكم كلكم، كلكم تستطيعون نصر الله، كل واحد بحسب. حضرتك موظف في دائرة ويوجد معك موظفون مقصرون في خدمة الناس، أو ربما أعمالهم ليست وفق الطرق الصحيحة، فأنت تعظه، ترشده، توجهه بالاتجاه الصحيح، هذه نصرة لله تعالى ولرسوله، فتنطبق عليك هذه الآية. فهي الآية إذن هذا المعنى الأول، الأمر الأول الذي نريد أن نلتفت له حينما نقرأ هذه الآية ونسمعها، أن لا يذهب فهمنا فقط إلى قضية النصرة في القتال، لا، حينما تقيمون شعائر الله، نحن في شعائر الله تبارك وتعالى وإحياء ذكرى العقيلة زينب وفاتها، هي حينما تقيم شعائر الله تعالى، هذه النصرة لله، ومن أوضح أشكال النصرة لله تعالى. لو لم تقام شعائر الله ولم تشيد مشاعر الله، المساجد والعتبات المقدسة، هو بما يعرف وجود الله تبارك وتعالى، إنما يعرف وجود الله ويظهر من خلال الشعائر ومن خلال المشاعر المقدسة الموجودة، هذه كلها نصرة لله تبارك وتعالى. هذا إذن الأمر الأول اللي لابد أن نلتفت له من آية، ليقتصر فهمنا على ما قلناه، وإن كان طبعا هو أرقى مصاديق الآية هو نصرة الله في القتال والتضحية في سبيله وبذل الدم في إعلاء كلمة الله تعالى، صح، بس لنقتصر عليه. الأمر الثاني أيضا نلتفت له في الآية، وهو أنه كما ترون كثير يستشهدون بالآية، أن تنصروا الله ينصركم، وأن يركز على قضية أنه الله ينصركم إن نصرتم الله، ويغفل عن بقية الآية ويثبت أقدامكم. أهم من النصر هو الثبات على النصر. قد أنت بجولة تقتحم العدو وتنتصر عليه وتأخذ الأرض اللي هو كان بها، لكن إذا لم تثبت على هذا الانتصار وما قيمة هذا الانتصار؟ ما يسمى بالمصطلح العسكري يمسك الأرض، وإلا قد نعم يقتحم العدو ويدفعه إلى الوراء وثم ينسحب أو يتراجع، والعدو يجي يتقدم يستعيد هذه الأرض، ويمكن بالعكس يفوت بعد عليه أزيد أكثر لهذا. ما قيمة هذا النصر؟ المسلمون في معركة أحد الله تعالى نصرهم في بداية المعركة، وأخذوا مأخذا من المشركين، لكنهم لم يثبتوا على هذا الانتصار، انشغلوا بجمع الغنائم وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لهم لا تغادروا هذا موقعكم على الجبل أيها الرماة، عصوا توجيهات القائد صلى الله عليه وسلم. النتيجة لم يثبتوا على النصر، سلبوا هذا النصر، وتحول النصر إلى هزيمة. فخلينا نلتفت إلى ما هو أهم من النصر، أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الثبات على هذا النصر، كيف الثبات على هذا النصر؟ بإدامة أسبابه والمحافظة عليه. هذا النصر ما تحقق إلا بأسباب ومقدمات، فأنت بإدامة هذه أسباب الانتصار والمحافظة عليها وتهيئة مقدماتها تديمون هذا النصر، وإلا إذا ما حافظت على هذه المقدمات كما قلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انشغلوا بجمع الغنائم لم يثبتوا على النصر، وتحول النصر إلى هزيمة، واستشهد العدد الكبير من الصحابة من بينهم حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى على مجمع. كذلك شوف في سورة النصر الله تعالى لما يذكر النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا هو رد فعلكم أزاء هذا النصر؟ أن تنفخون صدوركم وأن تتباهون بهذا النصر، وأن كل واحد يقول آنم، وأنت كما نسمع اليوم بوسائل الإعلام عن بعض الأمور اللي يصير، والنتيجة يتحول النصر مع الأسف أحيانا إلى هزيمة وإلى صراعات وإلى تنافسات، لأنه من حافظ على أسباب النصر؟ من ديم النصر؟ نفتح ثغرة للعدو يخترقنا منها، هذا الغلط اللي يصير. فماذا كانت التوصية من الله تعالى حينما يأتيكم النصر؟ إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح بحمد ربك، التسبيح عن التنزيه، نزه ربك عن هذه الأوهام اللي تعتقدون بها، نزه نفسك عن هذا الشعور بأنك أنت اللي صنعت النصر وأنت اللي حققت هذه المكاسب، هذا شعور باطل، هذا وهم. سبح بحمد ربك، اعلم أن الله تعالى الذي حقق لك هذا النصر، وإذا غفلت عن هذه الحقيقة يسلب النصر منك. فسبح بحمد ربك، تسبيح التنزيه، نزهه عن هذا الشعور اللي تشعرون به. كل من اليوم يشوف المزايدات اليوم بوسائل الإعلام، هذا يقول لولا أنا لسقطت بغداد، وذاك يقول لولا أنا لدخلوا إلى الجنوب وإلى الوسط، ولولا ذاك. أنت من؟ أنت من؟ الله تعالى إذا أراد أن يرفع يده لا يبقى لك وجود ولا تقوم لك قائم، أنت منه حتى تنفخ عضلاتك؟ هذه المجايدات اللي شوف مدى نخرج منها، وبالعكس نتقدم خطوة ويمكن نرجع خطوة سأذم أكثر. فالتوصية هاي، فسبح بحمد ربك، نزه ربك عن هذا الشعور وهذه الأوهام وهذه الاعتقادات الباطلة الزائفة أنه أنتم تصنعون النصر، واستغفره، استغفره من هذه الأوهام التي تحملها. فإذا قيمة الانتصار هي بماذا؟ بالثبات عليه وإدامة هذا الانتصار. هذا الأمر الثاني الذي أيضا نذكره هنا. والأمر الثالث أيضا الذي نلتفت إليه وهو الجانب المعنوي لهذه الآية، هذا مع الأسف غفل عنه. دائما نستشهد أن تنصر الله ينصركم، يعني في القتال في الأعمال، إيه نعم هذا كله صحيح، لكن هذا مجال يسميه الحديث الشريف الجهاد الأصغر. التفت إلى تطبيق الآية في الجهاد الأكبر. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله في الجهاد الأكبر في الجهاد المعنوي بتهذيبكم لأنفسكم، بالقضاء على شهواتكم، عدم الانصياع لأهوائكم، لأن الشيطان عدو لله تعالى وعدو لكم. فهنا تدور معركة بين الله تعالى وأوليائه من جهة، وبين الشيطان والأهواء والنفس الأمارة بالسوء من جهة. صراع سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد الأكبر. هنا الأهم، هذه النصرة أيضا التفتوا لها، لا تركزون فقط على النصرة في الجهاد، ميدان الجهاد الأصغر، في الجهاد الأكبر أيضا عليكم أن تنصروا الله تعالى، تنصروا الله تعالى بمقاومة أعدائه، أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبك. فانصروا الله تعالى في هذه الساحة، هذه الساحة الأهم، الجهاد الأكبر، حينما تقايمون أنفسكم وأهواءكم والنفس الأمارة بالسوء والشيطان والأولياء الذين يزينون المعاصي. في دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام نقرأ بالنص هذا المعنى: وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان. فعلا إذن هي ساحة معركة ونصر وانتصار وخذلان لا سمح الله لمن لم يأخذ بأسباب هذا الانتصار. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، هذان العدوان الذين يريدان أن يجراني إلى المعصية. فهنا أيضا لا تغفل عن أن تنصر الله تبارك وتعالى حتى ينصرك الله، وإلا إذا ما الله تعالى يهيئ لك أسباب التوفيق والنصر في هذا الميدان، بقية الدعاء ماذا يقول؟ فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان والعياذ بالله. فهذه ساحة أيضا مهمة لتطبيق الآية على تنصر الله تعالى على نفسك. نحن في شهر شريف، والأشهر الجاية أيضا أشهر مباركة، أشهر تعطيك زخما وتعطيك دفعة قوية في هذا المجال. أنت في أزمنة شريفة، الأشهر رجب وشعبان إن شاء الله، وأنت في مناسبة شريفة، إحياء زيارة الإمام الحسين عليه السلام في النصف من رجب، وإجراء الشعائر الزينبية الشريفة أيضا، وأنت أيضا في تجمعات شريفة، صلاة جماعة وصلوات جمعة، وأيضا في أحوال شريفة، لأنك تستمع إلى مواعظ وتستمع إلى إرشادات وتستمع إلى ذكر أهل البيت، هذه كلها أدوات تعينك على الانتصار في هذه المعركة، المعركة مع النفس الأمارة بالسوء ومع الشيطان. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان. الله حاشا أن يبدأك هو بالخذلان، لا بالعكس، هيئ لك، شوف كل هالأسباب الشريفة وهذه الأدوات وهذه الأسلحة، خلنا نسميها الجهاد الأصغر، يقاتلون بالدبابة والبندقية والقاذفة والمدفعية، هذه نعم أدوات الجهاد الأصغر، ولديك أدوات الجهاد الأكبر، هذه تواجدك في المساجد، التزامك بالصلاة في أوقاتها، محافظتك قدر الإمكان على الحضور في صلوات الجماعة وصلوات الجمعة، حضورك في العتبات المقدسة، إحياؤك لشعائر الدين، استماعك لكلمات الوعظ والإرشاد والتوجيه، هذه أدوات انتصارك في محاربة النفس والشيطان. الله ما يقبل أحد كرمه مفتوح للجميع. أكلا نقرأ في أدعيتي شهر رجب. لكن الإنسان هو الذي شلون تجد مع الأسف بعض الجنود يتخلون عن سلاحهم في المعركة، والنتيجة هم العدو يلقى ناس جاهزين للذبح فيذبحوا، ولو صمدوا ولو قاتلوا ولو تمسكوا بسلاحهم، وما استطاع العدو أن يهزمهم بهذه الشكل من الهزيمة. ففي الجهاد الأكبر أيضا الله تعالى جعل حولك أسباب لا حصر لها من الانتصار في محاربة النفس والشيطان، أنت عليك أن تستفيد منها وتستثمرها. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، الله لا يبتدئ بالخذلان، لكن أنت لا تستعمل هذه الأدوات ولا تستفيد منها. فإذا نستطيع الآن بعد وضوح هذه الفكرة أن نطبق هذه الآية على ما وفقكم الله تبارك وتعالى لإحياء هذه الشعيرة، هذه أكيد مصداق واضح من مصادق نصرة الله تعالى بنصرة أوليائه وبإحياء شعائره المباركة، فتكونون إن شاء الله قد أديتم ما عليكم. ونسأل الله تعالى أن أيضا يعطيكم الجزاء على ما أديتم فينصركم في كل مجالات الحياة كما قلنا في هذا المعنى، ويثبت أقدامكم. هذه مهمة أيضا، نحتاج إلى ثبات. أما المراجع للآيات يقرأ نحتاج ثبات، ثبات منكم قبل العمل قبل تحقيق النصر. من مقدمات النصر الثبات. لما برز طالوت لجالوت ماذا كان دعاؤه؟ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. يعني التثبيت قبل النصر، هذا الثبات اللي أنتم عليكم أن تقدموه. والحمد لله حسن ما سمعت هذه السنة التاسعة لإقامة هذه الشعائر. إذن هذا ثبات، وهذه مداومة، وهذا إصرار. فيوجد ثبات قبل تحقيق النصر، من مقدمة النصر، هذا من أسباب تحقيق النصر. هذا عليكم أنتم أن تحققوه في معركة الجهاد الأصغر والأكبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. يوجد ثبات منكم، ثبات على العمل الصالح وعلى تهيئة مقدمات النصر، هذا منكم. وهناك تثبيت بعد النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واحد عليكم، وهذا إن شاء الله تعالى أديتوه، تستمرون على أداء بالشروط التي ذكرناها وبالمعاني التي ذكرناها، حينئذ يأتي التثبيت من الله تعالى ينصركم ويثبت أقدامكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى